الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه، ورد في بعض الأحاديث الصحيحة كما سأبين إلى أن الحياة مسح الجن، إلى أن الحياة مسح الجن، فهل الحياة التي نشهدها هي جن مسخ، وهي جن في الأصل مسخت ثم تناسلت؟ أذكر الحديث ثم أبين المراد منه إن شاء الله. ثبت في معجم الطبراني الكبير والأوسط، والحديث رواه البزار في مسنده، ورجال الإسناد رجال الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع صفحة 46، ونظر أثر البزار في كشف الأسرار أيضا في الجزء الثاني صفحة 270، والحديث رواه ابن أبي حاتم في كتاب العلل في الجزء الثاني صفحة 90 و200، وهو في الأحاديث الزياد المختارة للإمام المقدسي، وهو في صحيح ابن حبان، ونظر موارد الظمآن صفحة 65 و200، ورواه أبو الشيخ في كتاب العظمة كما في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 49، جمع الجوامع للإمام السيوطي. والحديث صحيح صحيح للرواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياة مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل. الحياة مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل. ما معنى هذا الأثر؟ هل الحياة الموجودة هذا من الجن الذي نسخ إلى حياة ثم تناسلت بعد ذلك؟ الذي يظهر والعلم عند رب الأرض والسماوات أن المسخ حصل في الجن كما حصل في الإنس، ففي الإنس حصل مسخ من صورة الآدميين إلى صورة القردة والخنازير، لكن من نسخ من الإنس انقرض كما سيأتينا، ولا يمكن للمسوخ التي طرا عليها المسخ لا يمكن ان تعيش ولا ان تعقب ولا تمثل كما سيأتينا. وهكذا حصل المسخ في الجن، فمسخ الله فريقا من الجن الى حياه، حصل لتلك الحياه ما حصل للقرد والخنازير الذين مسخوا من بني ادم، كما ان القرد والخنازير من بني ادم انقرضوا، الحياة التي كانت من الجن أطالة ومسخ الجن إلى حياة أيضا انقرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول الحياة مسخ الجن، كان يريد أن يقول مسخ فريق من الجن إلى حياة كما مسخ فريق من الإنس إلى قردة وخنازير، لكن صورة المسخ في الجن إلى حياة، وصورة المسخ في الآدميين إلى قردة وخنازير. والمسخ إلى قردة وخنازير وقع في البشر، والذي ينكر ذلك يرد كلام الله الجليل، هذا وارد في آيات القرآن، وهو وارد بعد ذلك في الآثار الصحيحة الحسان الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن السلف الكرام كما سأذكر. أما دلالة القرآن على ذلك، يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وهكذا قول رب العالمين في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وهكذا قول رب العالمين في سورة المائدة: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذن هذه آيات محكمة تدل على أن العتاة من بني إسرائيل مسخهم ربنا الجليل إلى قردة وخنازير، وهذا المسخ وقع على الأبدان حقيقة. وعلى هذا جميع السلف الكرام ما خالف في هذا إلا واحد، هذا من باب زلله يرد عليه ويستغفر لقائله، وهو مجاهد بن جابر رحمه الله وغفر له. قال كما في تفسير الطبري وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن أبي حاتم، والإسناد إليه ثابت بإسناد جيد كما في تفسير ابن كثير في الجزء الأول صفحة 500 عند الآية الأولى من سورة البقرة، فلما عتوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عند هذه الآية في الجزء الأول صفحة 500 في الإسناد الأثري إلى مجاهد جيد، يقول مجاهد نسخت قلوبهم ولم تنسخ أبدانهم، وهذا مثل ضربه الله لهم كقوله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، أي هؤلاء كمثل الحمار في البلادة وأولئك كمثل القردة والخنازير في الخبث والنجاسة، نسخت قلوبهم ولم تنسخ أبدانهم. والذين يولعون بالشذوذ في هذا الوقت كرشيد رضا وهكذا شيخه محمد عبده فرحا بهذه الرواية غاية الفرح. ففي تفسير المنار في الجزء الأول صفحة 44 و300 يقرران التلميذ وشيخه بأن المسخ ما وقع على الأبدان ماذا يستحيل، وليس في مسخ الأبدان عبرة، إنما هذا مسخ للقلوب. قال رشيد رضا وشيخه أي صارت أخلاق بني إسرائيل في أخلاق القردة والخنازير فقط، إنما المسخ للأبدان لم يقع، وهذا باطل الإخوة الكرام قطعا وجزما. نسخهم الله قردة وخنازير، وقد ثبت في تفسير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي تفسير الطبري عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنهم أجمعين، قال ابن عباس وقتادة رضي الله عنهم مسخ الله الشباب إلى قردة وجعل الله الشيوخ خنازير، أي بنو إسرائيل شيوخهم وشبانهم الذين فعلوا ما فعلوا، الشيوخ خنازير والشباب قردة. لم نقول عن هذين العبدين الصالحين الصحابي وتابعي. إخوة الكرام، أثر المجاهد الذي تقدم معنا كما قلت من باب زلل العلماء، ودائما ينبغي لطالب العلم إذا نقل له قول عن سلفنا المتقدمين وهذا القول باطل في الدين يجب عليه أن يرد هذا القول وأن يلتمس عذرا للقائل، هذا إذا كان القائل من المهتدين، وأما إذا كان هو من المخبطين كمحمد عبد وغيره فهذا في الحقيقة نقول ليس في عثرة، حتى نقول عثرة رد يستغفر له، هو الخط الذي يمشي عليه كله معوج، فهذا يعني إعجاب من إعجاب، أما هناك هو الأصل على هدى ثم جاء زل في مسألة يرد الزلل ويستغفر للقائل، ومن تبع زلل العلماء ضل، ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله، وكل واحد يخطئ ويصيب، لكن إذا كان الإنسان يسير على الخطأ طول حياته هذا هو الضلال، وإذا كان يمشي على الهدى ثم تأثر فالخطأ يرد كما قلت على قائله. ونحن عندما نرد قول مجاهد لا نرد أيضا بآرائنا، أئمتنا تتابعوا بلا استثناء على رد قول مجاهد، وأخبر الناس من باب زلله وخطائه يغفر الله لنا وله. أما عندما يأتي كما قلت من هو في الأصل يخبط في دين الله ويهوس ويدخل عقله في كل قضية نرد الخطأ ونثني عليه، فلا بد من أن نفرق بين الصنفين. كلام مجاهد إخوة الكرام كما قلت مردود قطعا وجزما لأمور كثيرة أجملها ضمن خمسة أمور، أولها الآثار الواردة عن نبينا المختار عليه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وعن صحابته الأبرار تصرح بوقوع المسخ، فأن الله بعد أن مسخ من مسخهم من بني إسرائيل استأصلهم وقطع دابرهم وما تركهم ينسلون ولا يعيشون. وإذا ثبت الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام فلا كلام للمتكلم. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم ومسند الحميدي، الحديث رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين، قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ هذه القردة والخنازير التي نراها هل هي مما مسخ؟ وأخبرنا الله عن جعل منهم القردة والخنازير. القردة والخنازير هي مما مسخ؟ وكما قلت الحديث في المسند صحيح مسلم وغيرهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم مثلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبله. إن الله لم يهلك قوما ولم يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، أي إذا أهلكهم لا يكون لهم نسل، يستأصلون ويبادون. وكما سيأتينا عاشوا 3 أيام بعد مسخهم ثم انقرضوا وماتوا عن بكرة أبيهم. إن الله لم يهلك قوما لم يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. هذا نص صحيح صريح من نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن المسخ وقع في بني إسرائيل، لكن هذه القردة والخنازير ليست من نسل من مسخ من بني إسرائيل، هذه القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. وهذا الأثر الثابت كما قلت في صحيح مسلم وغيره من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، روي عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها في مسند أبي يعلى معجم الطبراني الكبير كما في مجمع الزوائد في الجزء 8 صفحة 210، والإسناد جميع رجاله ثقات أثبات، رجال الصحيح وليس فيهم من حوله كلام إلا ليس ابن أبي سليم الذي تقدم معنا ذكره والإشارة إلى حاله مرارا، أين الأخ الذي كان يقرأ علينا ترجمته سابقا يوم حضر لا إله إلا الله، وتقدم معنا أنه من رجال مسلم السنن الأربعة بدل البخاري في الأدب المفرد حفظ الأخيرة تعليقا البخاري تعليقا، وقلت طرأ عليه الاختلاف فترك، لكن معنى الحديث ثابت في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. ومضوا رواية أبي يعلى في المطالب العالية في الجزء 3 صفحة 34، والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين. إذن 3 روايات من رواية عبد الله بن مسعود ومن أم سلمة وابن عمر رضي الله عنه أجمعين. أما رواية ابن عمر ففيها مسلمة بن علي بضم العين علي، وهو ضعيف كما قال الإمام الهيثمي في المجمع في المكان المتقدم في الجزء 2 صفحة 210. إذا رواية أمنا أم سلمة وعبد الله بن عمر، وتشهد كما قلت هاتين الروايتين رواية عبد الله بن مسعود في المسند الصحيح مسلم وغير ذلك. هذه الدلالة الأولى، الآثار تدل على وقوع المسح لا إله إلا الله. الدلالة الثانية، ظواهر الآيات تدل على هذا الأمر. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. المسخ هنا للأبدان أو للقلوب؟ مسخ القلوب هذا ثابت لهم قبل أن يقول الله لهم كونوا قردة خاسئين، لأن كل من انحرف عن الشرع المبين فقد مسخ قلبه، وليس كذلك. مسخ القلب ليس خاصا بهذه السلة الترجمة الضالة، مسخ القلب هذا حاصل لكل من يعصي الله قلبه مسخ وانحرف عن شرع الله. إنما هنا مسخ غريب سيقرأ على الإنسان، ألا وهو تغيير صورته إلى صورة هذا الحيوان المستقذر الخبيث، ألا وهو القرد والخنزير. ظاهر القرآن يدل على هذا، وترك الظاهر بلا دليل هذا من علامة الضلال. علامة الضلال في الإنسان يترك الظواهر بلا دليل. ظاهر النص ينبغي تأخذ به، إلا إذا كان عندك دليل يوجب عليك ترك هذا الظاهر. فهنا ما المبرر لترك الظاهر؟ وهذا يعني الذي أخبرنا الله عنه في ثلاث آيات من القرآن كما تقدم معنا، ما المبرر لتركه؟ لا مبرر. الدليل الثالث، هذا القول كما قلت هو قول السلف قاطبة من صحابة وتابعين، وعلى ذلك أئمة المسلمين، وما نزع في هذا إلا إنسان. فكما قلت زلل منه، وهو وإن كان من الأئمة الكرام، زلل منه يرد عليه وإن استغفر لقائله وانتهى الأمر. ولا يجوز أن نتعلق بهذا الزلل، لا يجوز أن نتعلق بزلل عالم وأن نترك بعد ذلك النصوص المحكمة وأن نترك الأمة بعد ذلك بأسرها من أجله. قول مجاهد لا ثم لا. نعم، لا يجوز أن نشنع على هذا العبد الصالح ولا أن نعرض به. الأمر الرابع، في مسح أبدانهم إلى صور القردة والخنازير موعظة بليغة. أما قاله رسول رضا وشيخه قال ليس في ذلك موعظة بليغة، يقول أي موعظة في مسح أبدان هؤلاء إلى قردة وخنازير؟ نقول أي موعظة أبلغ، وأن نترك الأمة بعد ذلك بأثرها من أجله. قول مجاهد لا ثم لا. نعم، لا يجوز أن نشنع على هذا العبد الصالح ولا أن نعرض له. الأمر الرابع، في مسح أبدانه إلى صور القردة والخنازير موعظة بليغة. أما قاله رسول رضا وشيخه قال ليس في ذلك موعظة بليغة، يقول أي موعظة في مسح أبدان هؤلاء إلى قردة وخنازير؟ نقول أي موعظة أبلغ من مسح صورة الآدمي إلى قردة وخنازير؟ والموعظة حاصلة أن هذا فيه زجر وتحذير، كأن الله يقول اعلموا أنكم لا تعجزوني، عصاني من قبلكم فحولت إلى قرد وخنزير، فأخافوا يعني المعصية وابتعد عنها، فأفعل بكم كما فعلت بهم، والله على كل شيء قدير. في ذلك موعظة كما قلت بليغة وتحذير شديد، أن العاصي يحذر أنه إذا عصى الله أن يعامل كما عوملت تلك الأمة، فمسخ العاصي منهم إلى قرد وخنزير، فنحن لسنا بأكرم على الله منهم إذا عصيناه سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الخامس وهو أثر الأمور، إخوة الكرام، قاعدة كنت ذكرتها مرارا ولا بد من التنبه لها في مثل هذه المواطن، نقول مسخ أبدانهم إلى قردة وخنازير، تحويل أشكالهم إلى قردة وخنازير أمر ممكن طرد به الشمس، يجب الإيمان به ولا يجوز رده ولا جحده. أمر ممكن تحويل بدن آدمي إلى قرد أو خنزير، هذا ممكن أو مستحيل؟ في دائرة الإمكان، الله على كل شيء قدير. ورد السمع به، يجب عليك أن تؤمن ولا يجوز أن تكابر ولا أن تؤول. وهذا المسخ الذي وقع في الأمم السابقة تواترت الأحاديث كما قال الإمام ابن القيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه سيقع في هذه الأمة كما وقع في الأمم السابقة سيقع في هذه الأمة. وما ندري متى سنستيقظ، يقال كسف في بيت فلان ورجم بيت فلان ومسخ بيت فلان، ونراهم بأعيننا، متى سيقع هذا؟ لا ندري، هذا غيب لا يعلمه إلا الرب، لكن سيقع هذا في هذه الأمة. نجزم بذلك بلا تردد بناء على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فيمسخ في هذه الأمة من يمسخ قردة وخنازير كما سيحصل فيها أيضا خسف، كما سيحصل فيها قذف كما حصل في الأمم السابقة. أما المسخ كما قلت الأحاديث به متواترة، كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، من ذلك الحديث السادس في صحيح البخاري والسنن الكبرى للإمام البيهقي، ورواه أبو داود مختصرا من رواية أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، ولفظ الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الهرى، جمع حر وهي الفروج والزنا نسأل الله العافية، يستحلون الهرى والحرير والخمر والمعازف، وهي آلة الطرب والغناء، وهو الغناء بلا استثناء، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف لآلات اللهو كلها آيات اللهو، مما حصل من العود والنزيكا والدردكة والطبل والمناء الذي ينتشر في الأمة في هذه الأيام. ولعله لا يوجد إذاعة من إذاعات العالم إذاعة تخلى من هذه المعازف، وليس هم يفعلونها ويقولون نحن عصاة، ليس هم، يعني المسألة كانت تخف، يعترفون بمعصيتهم وأمرهم إلى الله، إنما تفعل الآن على أنها شيء طبيعي، بل وصل الانحطاط في بعض البلاد أنهم بين المقاطع التي يسمونها دينية، إذاعات قرآن يخرجون الفواصل بينها أيضا موسيقى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علن لهم وهو الجبل، تروح عليهم بسارحة، يعني السارحة الغنم الماشية، يأتي إليهم ويروح إليهم في المساء ويحضر لهم ما يريدون من هذه الأنعام من اللبن لبطرهم وأسرهم وهم بجنب العلم، فيأتيهم يعني الفقير من حاجة ويطلب منهم مساعدة ومعونة، فيقولون ارجع غدا، من باب المماطلة، معصية لله وعدم شفقة على عباده، فيقولون ارجع غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، أي يدق الجبل ويسويه بالأرض، ويمسخ آخرين كردة وخنازير إلى يوم القيامة، الحديث كما قلت في صحيح البخاري، فيبيتهم الله أي يهينهم ويدخل عليهم الليل، ويضع العلم الذي نزلوا بجواره ويستظلون بظله وخيموا عنده، يدقه في الأرض، وإذا عاقب الله قوما نزل العقاب على ذلك المكان، وهذا الجبل يعني يتأثر بالعقاب الذي يقع على تلك الأمة وعلى ذلك الناس، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، والحديث كما قلت في صحيح البخاري وغيره، فعلى ما نستغرب وقوع المسخ في الأمم السابقة، علامة، إنما المسخ إذا وقع لا يمكن كما قلت أن تقول به حياة، ولا أن يعيش، ولا أن يعقب، ولا أن يمكن، يستأصل ويباد ويفنى، والمسخ سيقع في هذه الأمة قطعا وجزما، وهو أول ما يقع في من يستحلون الغناء ومزامير الشيطان، كما سيقع أيضا في من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، كما سيقع أيضا في علماء السوء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، قال الإمام ابن القيم: ومن لم ينسخ من هؤلاء في حياته سينسخ في قبره، نسأل الله من خاتمه. إذا المسخ ثابت، ولذلك لا داعي للتأويل، لا داعي للتأويل، فقول النبي عليه الصلاة والسلام في أسانيده الثاني: الحياة مسخ الجن، كقولنا القرد والخنازير مسخ الإنس، كقوله عليه الصلاة والسلام: كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل، أي مسخ من مسخ من بني آدم إلى قردة وخنازير ثم استؤثنوا، ومسخ من مسخ من الجن إلى حيات ثم استؤثنوا، والحيات هذه ليست من مسخ الجن، كما أن القرد والخنازير ليست من مسخ الإنس، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، هذا هو المعتمد، وهناك خلاف في هذه القضية من بعض علماء الإسلام، لا قيمة لهذا الاختلاف عند أئمة الإسلام. الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، في تأويل مختلف الحديث صفحة 73، وبعده الزجاج في معاني القرآن في الجزء الثاني صفحة 37، لم يجزنا في هذه المسألة بقول، بل أورد احتمالا احتمالا حاصله ان القرد والخنازير يمكن ان تكون من نسله من مسخ من بني اسرائيل. قال ابن قتيبة اظن لم يجزم اظن ان القردة والخنازير هي المسوخ باعيانها توالدت اين مسخه الله من بني اسرائيل هذه هي القردة والخنازير توالدت كما قلت. ماذا يقول اظن تتبعه على هذا الزجاج؟ وهذا الظن مردود قطعا وجزما كبقول نبينا عليه الصلاة والسلام تقدم معنا ان الله لم يهلك امة او لم يعذب قوما فيجعل لهم نسلا وان القرد والخنازير كانوا قبل ذلك. وهذا ظن من ابن قتيبة والزجاج واما ابو بكر بن العربي في لا اله الا الله في احكام القران في الجزء الثاني صفحه 99 فعند ايه الاعراف التي تقدمت معنا في قصه اصحاب القريه عند هذا الموطن يقول الامام ابو بكر بن العربي عليه وعلى امتنا رحمه ربنا الصحيح عندي ان المنسوخ ينسخ يعني من مسخ تستمر حياته ويعقب وياتي منه نسل من ذريه. الصحيح عندي ان المنسوخ ينسخ وعليه هذه القرده والخنازير الموجوده يقول هذه من نسل من نسخ من بني إسرائيل. ابن قتيبة والزجاج يظنان وابو بكر بن العربي كأنه يجزم ويصحح وهذا وما قبله مردودان بما تقدم. وقد ثبت في تفسير الطبري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الله مسخهم ولم يحيوا إلا 3 أيام ثم أبادهم فقط عاشوا 3 أيام ولم يبق منهم أحد. وفي تفسير ابن ابي حاتم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ما كان للمسخ نسل لا يمكن ان يكون له نسل اذا مسخ يستأصل ويفنى. وسبق في تفسير ابن ابي حاتم وابن المنذر عن الحسن البصري رحمه الله ورضوانه عليه انه قال انقطع نسلهم انقطع ذلك النسل. وكما قلت هذا ثابت عن نبينا عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. خلاصة الكلام أسف الكرام الجن يتشكلون وكيفية تشكلهم كما قلت لا يعلمه إلا الله. كيف يتشكلون؟ نفوض هذا إلى الحي القيوم. وإذا تشكل الإنسان وظهر له بصورة مخيفة مفزعة فليلجأ إلى الأذان وليستعطل لذي الجلال والإكرام. وما ورد من أن الحياة نسخ الجن قلت هذا كما ورد من أن القرد والخنازير نسخ بني آدم أي أن الجن نسخ إلى هذه الصورة من نسخ منهم وأن الإنس نسخ إلى هذه الصورة من نسخ منهم. سأذكر بعد هذا المبحث قبل أن ننتقل إلى الأمر الرابع عندنا وليس كذلك بعد تشكلهم عندنا بعد تشكلهم طعامهم قبل أن أنتقل إلى طعامهم والاختلاف بيننا وبينهم في الطعام قبل أن أذكر هذا أحب أن أذكر نماذج من تشكل الجن في صور مختلفة. سأذكر نموذجين نموذج أول تشكلون فيه بصورة بني آدم أحيانا بصورة عادية وأحيانا بصورة مخصصة خاصة لاعتبار خاص. ثم سأذكر تشكلهم بعد ذلك في صور الحيوانات وأخذت صورة من الصور تلزمنا في هذه الحياة ألا وهي تصورهم في صورة الحيات لنعلم حكم حيات الموت وكيف نتعامل معها إذا ظهرت لنا. إخوة الكرام الصورة الأولى قد يتصور الإنسان يتشكل كما قلت بصورة بشرية عادية بشر عادي ليس له صفة خاصة أو أحيانا له صفة خاصة ونسبة معينة لاعتبار خاص هذا وقع هذا وقع وما يميزه يعني الناس ولا يعرفونه إلا إذا بعد ذلك يعني عرف من سبب آخر إما من طريق وحي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي هريرة ذات شيطان أنت تخاطبه من الثلاث ولا تدري، وكما قلت إما أن يحصل بعد ذلك إخبارا من هذا أنه شيطان ثم يتوارى عنا ولا نراه أيضا يمكن هذا. فأذكر كما قلت مثالي مما تصوروا يعني فيه بصورة بني آدم ومما تصوروا فيه بصورة الحيوانات الحية. الصورة الأولى الآدمية يتصورون أحيانا ويتشكلون بصورة آدمي كما قلت من جهة خاصة لاعتبار خاص. ورد هذا إخوتي الكرام في الحادثة الشهيرة التي اجتمع فيها العتاة من قريش في دار الندوة من أجل التآمر على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فجاء الشيطان بل يعني أعتى الشياطين وقائدهم وهو إبليس اللعين الذي هو منظر إلى يوم الدين، فتزين بصورة خاصة بصورة شيخ مجدي كما سيأتينا الخبر الدال على ذلك. الأثر إخوتي الكرام الذي روي في هذه القضية رواه الإمام ابن إسحاق في المغازي والسير من طريق عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ورواه الطبري في تفسيره، ورواه الإمام ابن المنذر في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، كما رواه أبو نعيم في دلائل النبوة والبيهقي في دلائل النبوة. وهذا الأثر ذكره جميع أهل السير، انظروه في سيرة ابن هشام في الجزء الثاني صفحة 48، وفي عيون السير وفي عيون الأثر في المغازي والسير لابن سيد الناس في الجزء الأول صفحة 77، وفي السيرة الحلبية في الجزء الثاني صفحة 90، وفي البداية والنهاية في الجزء الثالث صفحة 75، وفي الروض الأنف للإمام السهيلي في الجزء الثاني صفحة 29 و200. قال الإمام ابن كثير، وهذه القصة التي ذكرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن أمنا عائشة أيضا من غير طريق عبد الله بن عباس، عن أمنا عائشة وعن علي وعن سراقة بن مالك وغيرهم، ودخل حديث بعضهم في بعض. وخلاصة القصة في إخوة الكرام أنه عندما ظهر أمر نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة وبدأ الإسلام يزداد، اجتمع العتاة من قريش في دار الندوة من أجل البحث في أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعلون؟ ليقرروا أمرا يعني يقفوا به في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المجلس له شأن. فجاء الشيطان في صورة شيخ نجدي وأراد أن يدخل معهم، حتما لا يعرفونه وليس هو من أعضاء مجلس الندوة. قالوا من أنت؟ فقال أنا شيخ من نجد، سمعت باجتماعكم في هذا المكان فأردت أن أحضر معكم، وعسى أن لا يعدمكم، يعني هذا الشيخ النجدي الذي هو نفسه ألا يعدمكم منه رأيا ونصحى، أنا أحضر معكم وسترون إن شاء الله نصحي ورأيي لكم. وإنما قال لهم إنه شيخ النجدي كما سيأتينا الاعتبار. الاعتبار الأول أن المتآمرين في دار الندوة قالوا لا يدخل أحد معكم من سهامة. لما؟ قال هؤلاء هواهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أخرهم. الأمر الثاني، شيخ النجدي سيأتينا من نجد يطلع قرن الشيطان، فإذا جاء من ذلك المكان يعني لأجل أن يتحقق الخبث فيه وأنه يعني منبعه ذلك المكان فانتسب إليه، منبع السرور، منبع إفساده في ذلك المكان نجد قرن الشيطان، نجد شيخ النجدي، فهم لا يريدون أحدا من سهاما. ثم يقول اطمئن وأنا من نجد التي هي يعني مكان الشرور والبلاء والآثام وهي مستقر الشيطان، فسيحضر معكم إنسان ليس في قلبه الآن يعني أي مودة ومحبة لهذا النبي الذي تتآمرون عليه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله عليه وسلم مطمئنة. ثم بعد ذلك عندما حضر أعطاهم رأيا حقيقة وانصرفوا عن رأيه، لكن هذا الرأي قاله شيطان من الإنس فهو الذي وافق عليه. قال بعض الحاضرين: أرى أن نحبسه في الحديد وأن نغلق عليه بابا وأن نقيده فلا يرى أصحابه ولا يرونه حتى يموت كما مات من قبله من الشعراء نستريح منه. فقال هذا الشيخ النجدي: هذا ليس برأي، هذا ليس برأي، إن أصحابه سيخلصونه بعد ذلك، وإذا خلصوه وفكوا القيود عنه فبعد ذلك ستنتشر دعوته وما استفدتم من مؤامرتكم شيئا. فقال شيخ آخر: أرى أن نخرجه من بين أظهرنا وأن نطرده من مكة ليصيح في الأرض وقد كفينا شره. قال: هذا ليس برأيي، أما تسمعون حلو منطقه وفصاحة كلامه وكيف يسحر الإنسان ويفرق بين المرء وزوجه؟ إنه يشرك إذا ذاب منكم إلى غيركم أن يكون له أصحاب ثم يأتي بأصحابه فيقاتلكم. فقال أبو جهل: عندي رأي ما أراكم للآن، يعني وقفتم عليه ولا قلتم به. قال له هذا الشيخ النجدي: وما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قبائل العرب شابا جلدا ونعطيه سيفا صلبا، ثم يجتمعون على باب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، فيرضى بنو عبد مناف بالدية ولا قدرة لهم على مقاتلة العرب قاطبة. فقال هذا الشيخ النجدي: الرأي مطلوب. وفعلا انفض المجلس على هذا الرأي وعلى هذا القول: الرأي ما قلت. وهذا الشيطان اللعين كما قلت الذي ظهر في صورة شيخ النجدي ظهر أيضا قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام في حادثة جرت لنبينا عليه الصلاة والسلام مع قومه، ظهر أيضا في صورة شيخ النجدي. هذه الحادثة هي عند بناء الكعبة واختلافهم في وضع الحجر الأسود، من سيضعه؟ والقبائل أرادت أن تقتتل، من الذي سيضع الحجر الأسود مكانه ويخرج بهذه المنقبة؟ ثم حبلوا بتحكيم أول داخل إلى المسجد الحرام، فدخل نبينا عليه الصلاة والسلام قبل بعثته بخمس سنين، وكان عمره 35 سنة في ذاك الوقت على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. فلما دخل قال: هذا الأمين رضينا به. فقال الشيطان، وقد ظهر في ذلك الوقت أيضا كما في كتب السير في صورة شيخ النجدي، فقال لهم: رضيتم يا معشر قريش لهذا الغلام ليحكم بينكم؟ أنتم ترضون به، هذا دونكم وأنتم مشايخ قريش، أنتم سادات قريش، رضيتم بهذا الغلام أن يحكم بينكم؟ ولما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حجرا ليضعه بعد أن وضع الحجر في كساء وأمر كل قبيلة أن ترفعه من جهة، قال لهم: يا معشر قريش، هذا الغلام يلي هذا الحجر دونكم، وهو كما قلت شيخ نجدي يقول لهم هذا الكلام. كما قلت، إذا شيخ نجدي فزي هذا الشيطان بصورة هذا الشيخ النجدي، لأنه في نجد كما أشار نبينا صلى الله عليه وسلم شرور وآثام ومنها يطلع قرن الشيطان. إخوة الكرام، ما المراد بنجد؟ حقيقة كثر الكلام حول هذا لا سيما في هذه الأوقات، وأحيانا يتكلم بعض الناس عن طريق الهوى والباطل ولا يتقون الله فيما يقولون. ونحن إذا تكلمنا في قضية ينبغي أن ننظر إلى مراد النبي عليه الصلاة والسلام دون أي اعتبار. بعض الناس الآن قال: المراد من نجد هي نجد العراق لا نجد اليمامة التي في بلاد نجد في الرياض، إنما هي نجد العراق هي بلاد العراق، نجد هي نجد العراق، فالعراق هي المقصود بالأحاديث التي ورد فيها ما فيها نحو نجد، وأن فيها الغلظ والجفاء، وأنها يعني مكان الشرور والبلاء، وأنه يخرج منها قرن الشيطان. المراد من هذا العراق. وقد ألف بعض الناس رسالة في هذا سماها أكمل البيان في شرح حديث النجد قرن الشيطان. إخوة الكرام، وهذا الكلام مردود من جهة ومقبول من جهة. مقبول على أن بلاد العراق وجهة الشرق بدءا من نجد اليمامة فما وراءها هذه هي مكان قرن الشيطان، وهي مكان الشرور والآثام والضلال على مر الأيام إلى ما رحم ربك. وأول فتنة حصلت في نجد اليمامة فتنة مسيلمة الكذاب، أو ليس كذلك؟ وهذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حصل ما حصل. أول فتنة المرتدين، أو ليس كذلك؟ واتباع مسيلمة. قتل 500 من القراء في موقعة اليمامة، 500 من القراء. أو ليس هذا منبع شر وحصول ضر؟ إذن القول بأن العراق في جهة المشرق لا يدخل في قرن الشيطان هذا صحيح، لكن كما قلت من نجد اليمامة كما وراءها هذه جهة المشرق كلها جهة بلاء وسرور وآثام ومعروف. وإذا هذا المعنى حق والمعنى الباطل، أن نقول إن الجهة المراد من نجد هي العراق فقط دون ما قبلها التي هي من نجد اليمامة، هذا في الحقيقة ضلال وباطل وتحميل نصوص الشرع ما لا تدل عليه. إخوة الكرام، حول هذه القضية يوجد شيء من التفصيل لابد من ذكره، أذكره إن شاء الله في أول الموعظة الآتية لتحقيق كما قلت الكلام، لأنه كثر كما قلت الكلام في هذه القضية، ولا زال البحث ضمن بحثنا لأنه قبل الشيطان. نحقق الكلام في هذه القضية في أول الموعظة الآتية إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم احسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.